الكلام هو سبحان من له مقاليد السماوات والأرض.
نعم أيها الإخوة والأخوات، وقد وصفه أبوه الإمام الهادي عليهما السلام بوصف اختص به من بين أئمة الهدى، وهو ينص على أنه الخليفة من بعده. فقد روت المصادر المعتبرة عن أبي بكر الفهفكي قال: كتب إلي أبو الحسن الهادي عليه السلام يقول:
أبو محمد ابني أصح آل محمد غريزة وأوثقهم حجة، وهو الأكبر من ولدي، وهو الخلف، وإليه تنتهي عرى الإمامة وأحكامنا، فما كنت سائلي عنه فاسأله عنه، فعنده ما تحتاج إليه.
وقد رويت حادثة معبرة عن عميق طمأنينة الإمام الزكي العسكري ووالده الهادي عليهما السلام لجميل الصنع الإلهي، فقد روى السيد قطب الدين في كتاب الخرائج أن الإمام العسكري وقع وهو صغير في بئر ماء، وأبو الحسن الهادي في الصلاة، فصرخت النساء، لكن الإمام تابع صلاته، فلما سلم قال: لا بأس عليه. فرأوه وقد ارتفع الماء إلى رأس البئر، وأبو محمد العسكري على رأس الماء يمر بيديه عليه.
عاش الإمام الزكي مع والده الإمام الهادي عليهما السلام 23 عاما، ثم قام بمهام الإمام بعد أبيه، وعلى مدى 6 سنين كان هدفا لأشكال كثيرة من تجديد وأذى وإرهاب طواغيت بني العباس.
نجدد تهانينا لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران بمناسبة اليوم 8 ربيع 2 ذكرى ولادة مولانا زكي آل محمد إمامنا الحسن العسكري سلام الله عليه، ونتابع تقديم برنامجنا الخاص بهذه المناسبة باستضافة سماحة سيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، لكي يحدثنا عبر الهاتف عن دلالات وصف الإمام الهادي لولده العسكري بأنه أصح آل محمد غريزة وأوثقهم حجة. نستمع معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. بالنسبة إلى قول الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه في ولده الإمام العسكري سلام الله عليه، في إحدى النصوص طبعا الدالة على إمامته، وإلا هناك نصوص أخرى أيضا رواها المؤرخون والمحدثون عن الإمام أبي الحسن الهادي في النص على إمامة ولده الحسن العسكري، لكن هذا أحد النصوص. وقد أشار في هذا النص وفي ذيل هذا النص إلى فقرة هي ما ذكرتموها من أن الإمام الحسن العسكري هو أصح الناس غريزة وأوثقهم حجة، أو أصح آل محمد غريزة وأوثقهم حجة. طبعا في بعض النصوص أنصح الناس غريزة، وفي بعضها أصح الناس غريزة، والذي يبدو لي أن رواية أصح الناس غريزة هي الأصح. مقصود الإمام الهادي عليه السلام من أن الحسن العسكري أصح آل محمد صلوات الله عليهم غريزة يعني سجية وطبيعة ونفسا. الغريزة هنا بمعنى الخليقة، بمعنى الطبيعة، يعني طبيعة الإمام سلام الله عليه، سجية الإمام، نفسية الإمام، عقلية الإمام، هي من أصح السجايا والطبائع والخلائق البشرية، ليست فيها شائبة من الشوائب. وهذا في كل أهل البيت سلام الله عليهم، لما نرجع إلى نفوسهم، إلى طبائعهم، إلى خلائقهم، فهي أصح الخلائق بمعنى أنها أصفى الخلائق وأخلص الخلائق، فلا تشوبها شائبة جهل أو شائبة هوى أو شائبة نزوات أو ما إلى ذلك. فإذا المقصود الإمام من أنه أصح الناس غريزة أو أصح آل محمد، يعني من بين بني هاشم وأهل البيت الموجودين وأولادهم، الإمام إنما جعل إماما لأنه لديه نفس قدسية وخليقة قدسية وطبيعة قدسية، وأوثقهم حجة يعني هو الأقدر وهو الأعلم على إثبات ما يقول، يعني لا يحاجج ولا يخاصم، وإذا خوصم أو سئل فإن حجته حجة قوية، ولا يوجد في الأمة سواء في بني هاشم أو غيرهم في أولاد أهل البيت في ذلك الزمان أو غيرهم من تكون حجته أقوى وأوثق وأرفن من حجة الإمام وبرهان الإمام وأدلة الإمام، فهو لا يدانى في علمه وفي حجته وفي براهينه صلوات الله وسلامه عليه. والإمام يريد يشير إلى أنه إنما نص على ولده ليس من باب العاطفة، وإنما الله عز وجل جعله إماما، كذلك الله عز وجل لما جعله إماما لم يجعله اعتباطا، وإنما لأنه لديه مؤهلات كثيرة. أشار الإمام إلى اثنين منها، أنه صحة الغريزة يعني قدسية الطبيعة وخلوص السجية ووثاقة الحجة وقوة الحجة، وهاتان من خصائص الأئمة عموما، والحمد لله رب العالمين.
نشكر سماحة سيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على هذه التوضيحات، ونشكركم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران على جميل استماعكم لبرنامج أيام خالدة في حلقتي الخاصة باليوم الثامن من شهر ربيع الثاني ذكرى ولادة مولانا الإمام الزكي العسكري سلام الله عليه. ندعوكم أيها الأخوة والأخوات لمتابعة البرنامج بالاستماع للفقرة التالية، وعنوانها هو ابعثه إلينا لنعطيه.
مستمعينا الأفاضل، ننقل لكم فيما يلي رواية تشتمل على بيان الألطاف الإلهية في تعريف الناس بكرامة هذا الولي المبارك عليه وهدايتهم إلى إمامته في تلك الأوضاع الصعبة التي فرضها الطغاة، وكذلك كرامة ابنه إمام عصرنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، إذ جعل البركة والشفاء في الميل الذي كحل به ابن الإمام الحسن العسكري عليه السلام. وملخص الرواية التي رواها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتاب كمال الدين عن أحد القرشيين أنه كان له أخوان، الكبير غني والصغير فقير، فدخل الصغير منهما على أخيه الكبير وسرق منه 600 دينار، فعزم الكبير أن يذهب إلى الإمام العسكري لحل مشكلته. قال هذا الرجل: أدخل على الحسن بن الرضا وأسأله أن يلطف للصغير لعله يرد مالي، فإنه حلو الكلام. فلما كان وقت السحر بدا لي عن الدخول على الحسن، وقلت: أدخل على أسباس التركي فإنه صاحب السلطان وأشكو إليه. فدخلت على أسباس التركي وبين يديه نرد يلعب به، فجلست أنتظر فراغه، فجاءني رسول الحسن وقال: أجب.
ولما جاء قال عليه السلام له: كان لك أول الليل حاجة ثم بدا لك عنها، اذهب فإن الكيس الذي أخذ من مالك رد، ولا تشكو أخاك وأحسن إليه وأعطه، فإن لم تفعل فابعثه إلينا لنعطيه. فلما خرج تلقاه غلامه يخبره برد كيس ماله.
لقد رأى هذا القرشي الخلق الإلهي تجلى في هذا الإمام، والتأييد الإلهي له لهذا البيت الكريم واضحا. ثم نقل حادثة أخرى جعلته يزداد اعتقادا بإمامة الحادي عشر من أئمة العترة المحمدية وابنه المهدي، وملخصها هو أنه كان لهم طفل مريضة، فأرسلت أمه جاريتها إلى حكيمة عليها السلام عمة الإمام العسكري عليهما السلام تطلب شيئا يستشفى به لطفلها. فلما ذهبت إليها قالت حكيمة: ائتوني بالميل الذي كحل به المولود الذي ولد البارحة، تعني ابن الحسن بن علي عليهما السلام. فأخذت الجارية الميل وكحلت به الطفل فعوفي وبقي عندهم يستشفون به. روي عن أبي هاشم الجعفري رضي الله عنه أنه سمع الإمام العسكري عليه السلام يقول: إن في الجنة بابا يقال له المعروف، لا يدخله إلا أهل المعروف. قال أبو هاشم: فحمدت الله في نفسي وفرحت بما أتكلف من قضاء حوائج الناس. فنظر عليه السلام إلي وقال: نعم، فدم على ما أنت عليه، فإن أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، جعلك الله منهم يا أبا هاشم.
وبهذه الوصية ندعوكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران إلى متابعة هذا البرنامج الخاص بذكرى ولادة زكي آل محمد عليهم السلام، والاستماع إلى الفقرة التالية وعنوانها هو:
الزكي يحفظ القرآن.
مستمعينا مستمعاتنا، إن مهام أئمة العترة المحمدية عليهم السلام حفظ كتاب الله من التحريف بمختلف أشكاله. وقد صحت الروايات أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي جمع القرآن الكريم بوصية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإليه عليه السلام ترجع القراءات المشهورة اليوم عند المسلمين.
ولمولانا الإمام الزكي العسكري سلام الله عليه موقف حفظ به القرآن الكريم من نوع خطير من أنواع التحريف، وقد صحت بذلك الرواية عن أبي القاسم الكوفي في كتاب التبديل، حيث ذكر أن أبا إسحاق الكندي كان فيلسوف زمانه وأخذ في تأليف كتاب في تناقض القرآن وتفرغ لذلك في منزله. وذات يوم دخل أحد تلامذة الكندي على الإمام الحسن فقال عليه السلام له: أما فيكم رجل رشيد يردع أستاذكم الكندي عما أخذ فيه من تشاغله بالقرآن؟
فقال التلميذ: نحن من تلامذته، كيف يجوز منا الاعتراض عليه في هذا أو في غيره؟ فقال أبو محمد عليه السلام: أتؤدي ما ألقيه إليك؟ قال: نعم. قال عليه السلام: فصر إليه وتلطف في مؤانسته ومعونته على ما هو بسبيله، فإذا وقعت الأنسة في ذلك فقل له: قد حضرتني مسألة أسألك عنها، فإنه أي الكندي يستدعي ذلك منك. وحينئذ فقل له: إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن، هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم به منه غير المعاني التي قد ظننتها أنك ذهبت إليها؟ ثم أخبر الإمام عليه السلام بجواب الكندي عن هذه المسألة، قال: فإنه سيقول إنه من الجائز، لأنه رجل يفهم إذا سمع، فإذا أوجب ذلك فقل له: فما يدريك، لعله قد أراد معنى غير الذي ذهبت أنت إليه، فتكون واضعا لغير معانيه.
وذهب التلميذ وعمل بوصية مولانا الزكي عليه السلام وألقى عليه المسألة، فقال الكندي: أعد علي. فأعاد عليه، فتفكر في نفسه ورأى ذلك محتملا في اللغة وسائغا في النظر، فقال: أقسمت عليك إلا أخبرتني من أين لك هذا؟ فقال: إنه شيء عرض بقلبي فأوردته عليك. فقال الكندي: كلا، ما مثلك من اهتدى لهذا، فعرفني من أين لك هذا. فاضطر التلميذ إلى أن يخبر أستاذه الكندي بحقيقة الأمر، وقال: أمرني به أبو محمد ابن الرضا. فقال الكندي: الآن جئت به، وما كان ليخرج مثل هذا إلا من ذلك البيت. ثم دعا بالنار وأحرق جميع ما كان ألفه في تناقض القرآن، ودفع عن كتاب الله هذا الخطر ببركة مولانا العسكري سلام الله عليه.
ووجهه كتاب حسن ذاته، وفهرس الأسماء في صفاته، غرته شارقة الجمال، ألحاظه بارقة الجلال،
وجنة النعيم في وجنته، كل نعيم هو في جنته، وعينه عين عيون النور تمثل البصير بالأمور، وعند نوره المحيط القاهر سيان كل باطن وظاهر.
أي الأخوة والأخوات، هذه الأبيات الجميلة هي في مدح مولانا الحسن العسكري سلام الله عليه، وقد انتخبناها من ديوان الأنوار القدسية لآية الله الفقيه العارف الشيخ محمد حسين الإصفهاني، وبها نستقبل سماحة سيد محمد الموسوي رئيس رابطة أهل البيت العالمي من لندن، لكي يحدثنا عن معنى وصف الإمام العسكري سلام الله عليه وكسائر أئمة العترة المحمدية عليهم السلام بأنه القرآن الناطق. نستمع معا للحديث الهاتفي التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن هو كلام الله الذي أرسله لهداية البشرية جمعاء، والقرآن يحتاج إلى مبين كما هو واضح في آيات القرآن المجيد، أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يبين للناس ما نزل إليهم، وبدون المبين فإن الناس لن يعرفوا حقائق القرآن العظيم. ومن بعد النبي صلى الله عليه وآله فإن من يبين حقائق القرآن ويوضح للناس معاني القرآن الكريم هم العترة المطهرة من أهل بيته سلام الله عليهم أجمعين. لذلك نقول بأن القرآن الناطق هم الأئمة الذين أوتوا علم الكتاب، وهم الأئمة الذين جعلهم الله حججا على الخلق أجمعين، وهم الذين يعلمون كل حقائق القرآن. نعم، القرآن المصحف قرآن صامت، والإمام المعصوم هو قرآن ناطق، أي أنه ينطق بكل حقائق القرآن ويجسد كل حقائق القرآن، ويبين الحلال من الحرام، ويوضح للناس المحكم من المتشابه، وبالذات معنى المتشابهات. ولذلك نقول بأن التمسك بالقرآن لا يمكن أن يكون حقيقيا إلا بالتمسك بمن يبين القرآن، وهم العترة المطهرة. ولذلك نرى أن حديث الثقلين الذي يرويه أئمة المسلمين من المذاهب المختلفة من السنة والشيعة واضح في أن الثقلين هما كتاب الله وعترة رسول الله وأنهما لن يفترقا حتى يردا على النبي الحوض. ولذلك نقول بأن التمسك بالقرآن دون العترة هو تمسك ناقص، والتمسك بالعترة دون القرآن هو تمسك ناقص. لا يمكن أن يكون التمسك حقيقيا إلا بالتمسك بهما معا. الإمام الحسن العسكري كان قرآنا ناطقا كالأئمة عليهم السلام جميعا، مبينا لكل حقائق القرآن، موضحا للمتشابهات، موضحا للأمة مسؤولياتها. ولذلك هو الإمام الذي يربط المسلمين في عصره بالنبوة، أي يوضح للناس ما أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي ترك من بعده 12 إماما هم الحجج على الخلق أجمعين، والذين أخبر عنهم النبي في حديث الأئمة من بعد 12 الذي رواه أئمة المسلمين من السنة والشيعة. وهذا هو باختصار معنى كون أن الإمام المعصوم هو قرآن ناطق، أي أنه مبين لكل حقائق القرآن، والتي بدون تبيان الإمام سوف توقع المسلمين الضالين عن الإمامة في المتشابهات. وهذا ما نراه عيانا، بأن المسلمين مع أن القرآن واحد لكنهم اختلفوا إلى مذاهب وفرق متعددة، ويفسق بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا، بل يكفر بعضهم بعضا مع أن القرآن واحد، لأنهم ضلوا عن معناه الحقيقي الذي لا يأتي به ولا يعلمه ولا يبينه إلا القرآن الناطق، وهم الأئمة من أهل البيت عليهم السلام.
نشكر سماحة السيد محمد الموسوي رئيس رابطة أهل البيت العالمي من لندن، والذي حدثنا عن معنى وصف الإمام العسكري سلام الله عليه وكسائر أئمة العترة المحمدية عليهم السلام بأنه القرآن الناطق.
الإمام الرفيق بالمؤمنين.
عرفنا فيما تقدم أعزائنا المستمعين أن من ألقاب مولانا الزكي العسكري عليه السلام لقب الرفيق، وهو من الرفق والشفقة، وقد تجلت هذه الخصلة الطيبة في سيرته سلام الله عليه.
فقد روي في كتب الرجال عنه عليه السلام أنه قال في كتاب له لشيعته: نحن بحمد الله ونعمته أهل بيت نرق على موالينا ونسر بتتابع إحسان الله إليهم وفضله لديهم، فما أحب أن يدعى الله جل جلاله بي إلا حسب رقتي عليكم وما انطوى عليكم من حب بلوغ الأمل في الدارين والكينونة معنا في الدنيا والآخرة.
ومن مظاهر هذه الشفقة الإلهية دوام سعيه عليه السلام لدفع الأذى عن المؤمنين. فمثلا روي عن الحلبي قال: اجتمعنا بالعسكر وترصدنا لأبي محمد عليه السلام يوم ركوبه، يعني خروجه عليه السلام الإجباري إلى دار حكم الطاغية العباسي، فخرج توقيعه أن لا يسلمن علي أحد ولا يشير إلي بيده ولا يومئ فإنكم لا تأمنون على أنفسكم، وذلك مستمعين الأفاضل خشية عليهم من جواسيس الطاغية.
نعم، ولكنه عليه السلام وإلى جانب ذلك كان يستعين بكل وسيلة من أجل هداية الخلق إلى الدين الحق دون أن يلحق بهم أذى. قال الحلبي في تتمة الرواية السابقة: وكان إلى جانبي شاب، فقلت له: من أين أنت؟ قال: من المدينة. قلت: ما تصنع ها هنا؟ قال الشاب: اختلفوا عندنا في إمامة أبي محمد، فجئت لأراه وأسمع منه أو أرى منه دلالة ليسكن قلبي، وأني من ولدي أي من ذريتي أبي ذر الغفاري.
قال الراوي: فبين نحن كذلك إذ خرج أبو محمد عليه السلام مع خادم له، فلما حاذانا نظر إلى الشاب فقال: أغفاري أنت؟ قال: نعم. قال: ما فعلت أمك حمدوي؟ فقال: صالحة. ومر عليه السلام، فقلت للشاب: أكنت رأيته قط وعرفته بوجهه قبل اليوم؟ قال: لا. قلت: فينفعك هذا، أي ما رآه من الإمام من معرفته لهويته، هل ينفعه في الطمأنينة إلى إمامته؟ أجاب: نعم، ودون هذا.
مستمعينا مستمعاتنا، ثمة رواية أخرى رواها الثقات عن محمد بن عبد العزيز البلخي أنه رأى الإمام العسكري عليه السلام ذات يوم قد أقبل من منزله، فقال في نفسه: ترى إن صحت أيها الناس هذا حجة الله عليكم فاعرفوه، هل يقتلوني؟ قال: فلما دنا مني أومأ بإصبعه السبابة على فيه أن أسكت، ورأيته تلك الليلة في المنام يقول: إنما هو الكتمان أو القتل، فاتق الله على نفسك. ويحدثنا التاريخ عن شدة اهتمامه سلام الله عليه بإنقاذ المؤمنين من الغلو والعقائد المنحرفة وترسيخ التوحيد الخالص في قلوبهم، وهذا من مظاهر رفقه بهم.
وبخالص الدعاء بتعجيل فرج مولانا المهدي المنتظر أرواحنا فداه، وهو المأمول لكل غاية. ونشكركم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران على جميل استماعكم لبرنامج أيام خالدة في حلقتي الخاصة باليوم الثامن من شهر ربيع الثاني، ذكرى ولادة مولانا الإمام الزكي العسكري سلام الله عليه. ندعوكم أيها الأخوة والأخوات لمتابعة البرنامج بالاستماع للفقرة التالية، وعنوانها هو:
وصية تثمر حسن العاقبة.
ننقل لكم في هذه الفقرة أعزائنا المستمعين رواية تشتمل على وصية من مولانا الزكي العسكري سلام الله عليه بإكرام الذرية النبوية، أثمرت عن صلاح حال أحدهم ببركته عليه السلام.
فقد روى العالم الجليل الحسن بن محمد في كتاب تاريخ قم أن الحسين بن الحسن بن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق عليه السلام كان بقم يشرب الخمر علانية، فقصد يوما لحاجة باب أحمد بن إسحاق الأشعري، وكان وكيلا للإمام العسكري عليه السلام، فلم يأذن له بالدخول عليه، فرجع إلى بيته مهموما. ثم كان أن توجه أحمد بن إسحاق إلى الحج، فلما بلغ سر من رأى استأذن على أبي محمد عليه السلام فلم يأذن له، فبكى أحمد لذلك طويلا وتضرع حتى أذن له، فلما دخل قال: يا ابن رسول الله، لما منعتني الدخول عليك وأنا من شيعتك ومواليك؟
أجاب عليه السلام: لأنك طردت ابن عمنا عن بابك. فبكى أحمد وحلف بالله أنه فعل ذلك لكي يتوب الرجل من شرب الخمر، فقال عليه السلام: صدقت، ولكن لا بد من إكرامهم، ولا تحقرنهم لانتسابهم إلينا فتكون من الخاسرين.
تقول الرواية: فلما رجع أحمد إلى قم أتاه أشرفهم وكان الحسين معهم، فلما رآه أحمد وثب إليه واستقبله وأكرمه وأجلسه في صدر المجلس، فاستغرب الحسين ذلك منه وسأله عن سببه، فذكر له ما جرى بينه وبين العسكري عليه السلام.
فلما سمع ذلك ندم من أفعاله القبيحة وتاب منها ورجع إلى بيته وأهرق الخمور وكسر آلاتها، وصار من الأتقياء المتورعين والصلحاء المتعبدين، وكان ملازما للمساجد معتكفا فيها حتى أدركه الموت ودفن قريبا من مزار فاطمة بنت موسى سلام الله عليها.
ليس لفضله المبين كاتم، مبدأه ومنتهاه الخاتم، فهو سليل خاتم الرسالة وصاحب الرفعة والجلالة، وهو أبو الخاتم للولاية، من هو مأمول لكل غاية.
سلام الله يا حسن عليك، يا عند ألف تحيات منا إليك. الله سلام الله يا حسن عليك، يا عند ألف تحيات منا إليك. علوت الخلق في خلق كريم، علوت الخلق في خلق كريم، ونور الحق يلمع في يديك. سلام الله يا حسن العسكري، سلام الله يا حسن العسكري، سلام الله يا حسن العسكري. عليك وآليك الغر الكرام، عليك وآليك الغر الكرام، ضياء الشرع والنور المبين، ضياء الشرع والنور المبين، من المختار ما أسره إليك. سلام الله يا حسن عليك، يا عين وألف تحية منا إليك. الله سلام الله يا حسن عليك، يا عين وألف تحيات منا إليك. علوت الخلق في خلق كريم، علوت الخلق في خلق كريم، ونور الحق يلمع في يديك. سلام الله العسكري، سلام الله يا حسن العسكري، سلام الله يا حسن العسكري. عليك وآليك الغر الكرام، عليك وآليك الغر الكرام، ضياء الشرع والنور المبين، ضياء الشرع والنور المبين، من المختار ما أسره إليك.
وبخالص الدعاء بتعجيل فرج مولانا المهدي المنتظر أرواحنا فدا، وهو المأمول لكل غاية، نختم هذا اللقاء من برنامج أيام خالدة، وهو الخاص بذكرى اليوم الثامن من ربيع الثاني، يوم ولادة والده الزكي الوصي الحادي عشر من أئمة العترة المحمدية مولانا الحسن العسكري سلام الله عليه. أسعد الله أيامكم بكل ما تحبون، ودمتم بكل خير.
بحب المصطفى والآل طريق نحو جناتك.
وهم حبل لرب الكون بهاء يلهم الذاتي لحب المصطفى والآل طريق نحو جناتي وهم حبل لرب الكون بهاء يلهم الذاتي وآي بالصلاة تتلى عليهم ربنا صلى وآي بالصلاة تتلى عليهم ربنا صلى عليهم ربنا صلى
رحيق من وح الرحمن يزكي ألسن الناس فراش في ربوع الروح يفتش ورد إحساسي ويكتب أحرف الإيمان ويهدم عرش أرجاسي يبث الروح في روحي بهم تسبيح أنفاسي
ربيع يغمر الأرواح فتعطي أطيب الثمر يقينا يلهم الإيمان بحور بالتقى تجري رحيق بل هم أحلى عليهم ربنا صلى
رحيق بل هم أحلى عليهم ربنا صلى
عليهم لحب المصطفى والآل طريق نحو جناتي وهم حبل لرب الكون بهاء يلهم الذاتي لحب المصطفى والآل طريق نحو جناتي وهم حبل لرب الكون بهاء يلهم الذاتي وآي بالصلاة تتلى عليهم ربنا صلى وآي بالصلاة تتلى عليهم ربنا صلى عليهم ربنا صلى
شموس أصلهم تسبيح بساق العرش محفوري وبحر من هدى الرحمن بعلم الله مزجوري كتابا خطه القدوس خلا من كلمة الزور جلال شع بالإيمان فهم نور على نور
تجلت قدرة الجبار بهم يا خيرة الخلق فهم للحق خير طريق ضياء شع بالحق بهم آهاتنا تجلى عليهم ربنا صلى
بهم آهاتنا تجلى عليهم ربنا صلى
عليهم ربنا حب المصطفى والآل طريق نحو جناتي وهم حبل لرب الكون بهاء يلهم الذاتي لحب المصطفى والآل طريق نحو جناتي وهم حبل لرب الكون بهاء يلهم الذاتي وآي بالصلاة تتلى عليهم ربنا صلى وآي بالصلاة تتلى عليهم ربنا صلى عليهم ربنا صلى
شموخ في سما العرفان نفوس خصها الله تسامت عن هوى الرغبات وفرضا قلب صلاه دعاء لا تراه العين بشاط الروح تلقاه ينادي قلب كل غريق أضاع الذنب مرساه
فهم للفوز شفآن إليها تركن السفن وصاروا مركب الناجين تهاوت عنده المحن قلوب نبضها لبى عليهم ربنا صلى
قلوب نبضها لبى عليهم ربنا صلى
عليهم ربنا حب المصطفى والآل طريق نحو جناتي وهم حبل لرب الكون بهاء يلهم الذاتي لحب المصطفى والآل طريق نحو جناتي وهم حبل لرب الكون بهاء يلهم الذاتي وآي بالصلاة تتلى عليهم ربنا صلى وآي بالصلاة تتلى عليهم ربنا صلى عليهم ربنا صلى
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آداب شرعية لحياة طيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ومرحبا بكم في لقاء جديد لبرنامج آداب شرعية لحياة طيبة. موضوع هذه الحلقة هو الآداب الشرعية لاستثمار الإنسان لعمره.
نرجو قضاء لحظات ممتعة مع فقرات هذا الموضوع، مع تمنياتنا لكم بأحلى الأوقات وأجملها.
عزيزي المستمع، قيل قديما الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. حكمة رائعة تختص حال الحياة الدنيا وتضع سباق الوقت الدائم مع الزمن تحت المجهر. وفيما يرى البعض أن اليوم بساعاته 24 طويل جدا ولا يستطيعون إيجاد وسيلة نافعة ومفيدة لإمضائه، فيقعون فريسة الملل والروتين والفراغ. يعتبر آخرون أنه غير كاف لإنجاز أعمالهم، فيبقون في سباق مستمر مع الزمن. أين أنت من المجموعتين؟ وهل تهتم بتنظيم وقتك أم تعيش أيامك بعشوائية؟ وكيف السبيل إلى إمساك العصا من وسطها؟
عزيزي المستمع، إن الوقت رأس مالك في الحياة وأنت وحدك تستطيع التصرف به، فإن لم تستفد منه ضاع، وضياعه يعني ضياع العمر. ويجب الاستعداد لبلوغ أهداف الحياة بتنظيم الوقت. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. ويقول الإمام علي عليه السلام: كل شيء طلبته في وقته فقد فات وقته، لأن من يطلب المحصول وقت حصاده فقد فاته المحصول. كما قال الشاعر: إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البدر.
تقول الأخصائية في علم الاجتماع ماريا سنان: من الصعب جدا التخطيط بدقة كاملة للمستقبل القريب أو البعيد، ولكن ذلك مهم جدا لحياة الإنسان، لأن الحياة تحمل مفاجآت قد تعيق الإنسان عن تنفيذ ما عزم عليه. ومن الضروري جدا أن يحدد المرء أهدافه وطموحاته ويقسم وقته بشكل إيجابي يساعده على أن يستغله ويستفيد من كل دقيقة فيه وينظم ساعات يومه.
أعزائي الكرام، في هذه النقطة استضفنا خبير البرنامج فضيلة الشيخ أديب حيدر، عضو المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، وسألناه السؤال التالي: ما هي أهم الوصايا الشرعية التي تجعل الإنسان لا يخسر عمره فيصيبه الندم في الآخرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الإسلام نظم وقت الإنسان تنظيم دقيق جدا، وأبرز هذه التنظيمات الدقيقة هي تشريع الصلوات، حيث شرع صلاة الصبح، ثم صلاة الظهر، ثم صلاة العصر، ثم صلاة المغرب، ثم صلاة العشاء. هذا نمط ونموذج عن التنظيم، بحيث أنه كان بمقدور الله عز وجل أن يكتفي بصلاة واحدة في اليوم، ولكن عندما قسمها الصلاة قبل شروق الشمس وصلاة بعد زوال الشمس وبعد غروب الشمس، هذا توزيع للعبادة على جميع الأوقات بحيث أن يكون هناك برنامج التزامي وتعويد للإنسان على الالتزام بالمواقيت. ثم شرع المواقيت العبادية وحددها بمواقيت محددة، مما يعني أن الإسلام يأخذ حساب كبير للزمن ويأخذ حساب كبير للعمل، بحيث أن الإنسان لا يعمل عملا ما ثم ينام أو أن يغفو عن ذلك الباقي. ثم وزع كثير من الأعمال، من إن مثلا تلاوة القرآن، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لذلك هذه الأوقات تبين أن الإسلام أراد أن يجعل وقت الإنسان بشكل دائم وبشكل مترتب، بالإضافة إلى حاجته الشخصية. ولذلك لا يوجد فراغ في الإسلام في حياة الشخص، فالشخص بين إما أن يكون نائما للاستراحة، أو أن يكون عامل من أجل كسب العيش، أو أن يكون عابد، أو أن يكون يتلقى الثقافة، يتلو ويقرأ. فلذلك برنامج المسلم مملوء بالأوقات، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى قال: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالأعمال كل يعني الاستثمار لأصغر موازين الدقة في الحياة هو يستفاد منه الإنسان، حتى يكون الإنسان في كل لحظة من لحظات الحياة التي يعيش فيها قد أنتج شيء، هذا الشيء الذي ينتجه يدخل في ميزان علاماته التي تؤدي إلى نجاحه في الآخرة واستيفاء علامة النجاح في الدخول إلى الجنة.
عزيزي المستمع، من أجل سعادة الإنسان في حياته يؤكد الإسلام ضرورة استغلال كل لحظة من لحظات العمر، وكل طاقة من طاقات الحياة، وكل قدرة يملكها الإنسان من أجل عمل ينفع الإنسان في دنياه وآخرته، من أجل استغلال طاقاته وقدراته لخدمة البشرية وعمل الخير والإحسان إلى الآخرين، لئلا يضيع العمر هباءً. يقول الشاعر: أحسن إذا كان إمكان ومقدرة، فليس يدوم مع الإحسان إمكانه. حتى النظرة الواحدة والكلمة الواحدة أو السكوت القصير لا يسمح به الإسلام دون الاستفادة منه لضمان المستقبل القريب والبعيد.
نعم، ويقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: كل قول ليس فيه ذكر فلغو، وكل صمت ليس فيه فكر فسهو، وكل نظر ليس فيه اعتبار فلهو. والبعض يصرفون أوقاتهم في القيل والقال واللغو واللهو والإساءة إلى الآخرين والكلام البذيء، فيكون عمرهم ضائعا، إذ يصرفونه فيما يضرهم ولا ينفعهم، بل يقضون الوقت في أمور تافهة مما يجلب لهم التعاسة والألم والشقاء. يقول الشاعر: أنفاس عمرك أثمان الجنان، فلا تشري بها لهبا في الحشر تشتعل.
وهنا نتوجه أيها الإخوة والأخوات إلى خبير البرنامج سماحة الشيخ أديب حيدر، عضو المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، بسؤالنا الثاني، وهو عن أهم الآداب الشرعية لتنظيم الوقت وبالتالي الاستفادة من ساعات العمر في الحياة الدنيا. نستمع لإجابته.
يعني بعض كثير من الآداب، مثلا يستحب للإنسان أن لا ينام كل الليل. فالسنن والآداب التي رسمها القرآن الكريم واسعة، والإسلام واسعة جدا، ما بين صلاة الليل وصلاة الاستحباب وتلاوة القرآن وآداب الذكر، ومثلا دائما الإنسان يبقى على وضوء لأن الوضوء نور على نور، يستحب له أن يكون واضع حتى قبل مبيته في الفراش، يستحب له أن ينام وهو على كامل الوضوء. يعني إذا عدنا نحن لا نستطيع في هذه العجالة وفي هذه الدقائق القليلة أن نستعرض كل الآداب والسنن والمستحبات التي رسمها القرآن الكريم في حياة الإنسان كسنن وآداب تملأ حياة الإنسان بالحيوية وتدل على أن الإسلام ينحو بالإنسان نحو الحضارة. فمثلا آداب غسل اليدين، عدم التوسيخ وتلوث البيئة من البول تحت مساقة الثمار أو في المياه العذبة للشرب في عكس الريح في ثقوب الحيوان، كلها آداب تعكس دقة الإسلام في تحديد السنن والآداب التي تجعل الإنسان دائما يعيش حياة جادة، وأن الإنسان ليس مجرد حي يأكل ويشرب ويتناسل كما تتناسل البهائم بدون هدف، بل هدف الإنسان من خلال هذه السنن والمستحبات أن يسمو بنفسه إلى مجتمع الكمال ومجتمع التفاضل والحضارة.
نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ أديب حيدر عضو المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان. وما زلتم تستمعون إلى برنامج آداب شرعية يأتيكم من طهران. أعزائي الكرام، جاء في الحديث أن الدنيا مزرعة الآخرة وأن كل الطاقات والإمكانيات المسخرة للإنسان يجب أن تستغل في مجال الاستفادة للحياة الدنيا والآخرة، ولأن الحياة زائلة فإن الفرص المتاحة فيها هي الأخرى زائلة. يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: الفرصة تمر مر السحاب، فانتهزوا فرص الخير. في نفس المضمار قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من فتح له باب خير فلينتهزه، فإنه لا يدري متى يغلق عليه.
نعم أعزائي المستمعين، لا يدري متى يغلق عليه ويضيع العمر، ومن الضروري التعجيل في استغلال الفرص، لأن هناك بعض الفرص القصيرة التي قد تحمل مفتاح نجاح الإنسان وتمر بسرعة هائلة، فيجب التنبه الشديد واليقظة والحزم. سئل الإمام علي الهادي عليه السلام: ما هو الحزم؟ فقال عليه السلام: هو أن تنتهز فرصتك وتعاجل ما أمكنك.
إذن إن أهم ما يرتبط بالوقت هو تنظيمه، ونحن لو تعلمنا حسن استعمال وقتنا لالتزمنا منهجا يبدل حياتنا بكاملها ويساعدنا على إنجاز أعمالنا. إن الوقت هو الحياة كلها، وقتك حياتك، من أجل حياتك نظم ساعات يومك، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا.
وبهذه الوصية المروية عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام نختم أيها الأعزاء حلقة اليوم من برنامجكم آداب شرعية لحياة طيبة، وقد استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم أعزائي الكرام، وإلى اللقاء.
أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصبر سيدي، عجل أيا نور البصر. طال التصبر سيدي، عجل أيا نور البصر. عظم البلاء فرح الخفاء، كشف الغطاء للنظر. عظم البلاء فرح الخفاء، كشف الغطاء للنظر. عظم البلاء برح الخفاء، عظم البلاء برح الخفاء، كشف الغطاء للنظر. عظم البلاء برح الخفاء، كشف الغطاء للنظر. عظم البلاء برح الخفاء، كشف الغطاء للنظر. هذه البرايا تندبا، قد نالها هول المحن. 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 حيا على خير العمل، حيا لإحياء السنن. حيا على ضاقت علينا الأرض قم وارأف بنا يا ابن الحسن. ضاقت علينا الأرض قم وارأف بنا يا ابن الحسن. عم الورى حر الجوى، فروي الحشا يا ذا المنن. عم الورى شوق اللقاء تجري المسور. فالعين في الميلاد من شوق اللقاء تجري المسور. فالعين في الميلاد من شوق اللقاء تجري المسور. فالعين في الميلاد من شوق اللقاء تجري المزود.
بكشف عن الحفل الآسى، واشرق على أرض الوطن.
عجل لنا يا سيدي، يا ابن النبي الأحمدي. عجل لنا يا سيدي، يا ابن النبي أحمدي. عجل لنا يا سيدي، يا ابن النبي الأحمدي.
عبر من سير عباد الرحمن.
يرويها لكم سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم.